إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى قد من على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بنور عظيم أتاه إياه، بشره بهذا ملك كريم نزل من السماء ولم ينزل إليها من قبل، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الفاتحة وأنه لن يقرأ بحرف منها إلا أوتيه. سورة الفاتحة نعمة عظيمة ومنة كبرى وبركة من الله تبارك وتعالى امتن بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيه. فاتحة الكتاب أفضل سورة في القرآن، فيها رقية والشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية. فاتحة الكتاب قال الله عز وجل في شأنها وقد سماها صلاة، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني هذه الآية بين الله جل وعلا وبين عبده التالي لهذه السورة، فقوله إياك نعبد وما قبلها، ما قبل هذه الآية، هذه لله جل وعلا، ومن قوله إياك نستعين فما بعدها هذه لعبده. ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. سورة عظيمة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الصلاة لا تصح إلا به، فكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه سمى الله جل وعلا الفاتحة بأنها صلاة، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فدل هذا على أنها ركن عظيم من أركان الصلاة. حري بالمسلم الذي يحب أن يرتقي في مدارج العبودية حتى يبلغ رضا الله سبحانه وتعالى، حري به أن يتأمل ويتدبر في هذه السورة العظيمة. فشتان بين اثنين: بين من يتلو هذه السورة وهو لا يفقه منها شيئا ولا يتدبر فيها شيئا، وبين من يقرأها وهو يعقل معانيها
ويستوعب كثيرا مما دلت عليه من الهداية والخير والنور. لعلنا نقف وقفات مع هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة. يبدأ المسلم تلاوته لهذه السورة وغيرها بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، وذلك استجابة لأمر الله جل وعلا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان هو إبليس اللعين الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. سمي شيطانا إما من شطن وإما من شاطئ، شطن بمعنى بعد، فهو بعيد عن الحق، ولذلك كل من كان على شاكلته من المردة الذين تمردوا على الله جل وعلا وأمره فهو شيطان. ولذا سمى الله عز وجل في كتابه الشياطين الجن شياطين الإنس والجن. أو من شاطة بمعنى بعد بمعنى بطل واحترق، وذلك أن الشيطان باطل وعلى باطل، ومآله إلى أن يعذب في نار جهنم والعياذ بالله. ثم يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى ذلك أنه يقول في نفسه بلسان الحال أتلو مستعينا ومتبركا بكل اسم لله جل وعلا. فاسم الله ها هنا اسم جنس بسم الله، كل اسم لله جل وعلا، فإن الإنسان يقصد أن يتلو وهو يرجو أن تحل البركة بذكر اسم الله تبارك وتعالى. ولا شك أن البركة والخير يحل إذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى. ثم يقول الحمد لله رب العالمين. الحمد ال في الحمد للاستغراق، جميع الحمد فالله عز وجل مستحقه، ولذلك جاء بعده باللام الحمد لله. فاللام في قوله لله للاستحقاق، فهو الذي يستحق الحمد كله أوله وآخره وظاهره وباطنه. والحمد ثناء عن محبة، ليس كل ثناء يكون حمدا، لكنه ثناء فيه محبة من المثني لمن أثنى عليه، والله جل وعلا هو الأحق بكل ثناء وبكل محبة. والواجب على كل مسلم أن يحب الله سبحانه وتعالى محبة عظيمة تفوق كل محبة، كما قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله. والله جل وعلا يثنى عليه بأعظم الثناء وأجل الثناء وأكمل الثناء لما هو مستحق له من الكمال، فلأنه الكامل من كل وجه تبارك وتعالى الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فإنه يستحق الحمد والثناء على ذلك، كما أنه يستحق الحمد والثناء لأجل ما أنعم به على عباده من النعم الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا نطق المسلم بهذه الكلمة فعليه أن يستشعر هذا المعنى، أن يكون حمده لله سبحانه حمدا يواطئ فيه اللسان والقلب، يعترف من قلبه بأن كل نعمة نالتها حاسة من حواسه أو عضو من أعضائه فإنها من الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. الحمد لله، الله اسم الجلالة، الاسم العظيم، الاسم الذي تعرف به بقية الأسماء والذي تضاف إليه كل الصفات، والذي ما تجرأ أحد من المخلوقات على أن يتسمى به، والله هو المألوه يعني المعبود، وكان معبودا جل وعلا لأنه يستحق ذلك تبارك وتعالى، ولا أحد يشاركه في ذلك، فهو المستحق للألوهية وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين. الرب هو الملك السيد المتصرف، فالربوبية هي لله جل وعلا وحده لا شريك له. وقيل إن رب أصلها راب اسم فاعل من التربية، والتربية هي تنشئة الشيء شيئا بعد شيء إلى أن يبلغ الكمال، والله جل وعلا هو القائم على كل نفس، هو القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره تبارك وتعالى، فكل شيء إنما قام بالله سبحانه وتعالى وبمشيئته وقدرته جل وعلا، فالله رب العالمين. والعالمون جمع، إذا قال ربي العالمين، العالمون جمع عالم، والعالم هو الجنس من أجناس الموجودات، كل موجود من الموجودات جنسه يسمى عالما، فالشجر عالم، والحيوان عالم، والإنسان عالم، والجن عالم، والكواكب عالم، كل ذلك الله جل وعلا ربه، هو خالقه، هو مالكه، هو السيد المتصرف فيه. الحمد لله رب العالمين. ثم يزيد المسلم ثناء ومدحا للباري تبارك وتعالى فيقول الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان جليلان عظيمان للباري تبارك وتعالى، يدلان على اتصافه جل وعلا بصفة الرحمة، بل هما اسمان يدلان على المبالغة في وصف الرحمة، فالرحمن أبلغ من الراحم، والرحيم أبلغ من الراحم. ولكن ما الفرق بينهما؟ قال بعض أهل العلم إن الرحمن هو المتصف بصفة الرحمة الشاملة لكل شيء، والرحيم هو المتصف بصفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وذلك القول فيه نظر، وذلك أن اسم الله الرحيم قد دل القرآن على أنه يدل على اتصاف الله جل وعلا بالرحمة الواصلة للناس أجمعين، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والناس هاهنا جمع معرف بألف يعم، ولا شك أن رحمة الله جل وعلا قد وصلت إلى جميع الخلق، فكل مخلوق قد ناله من رحمة الله عز وجل ما شاء، حتى الكفار، فالكافر ما تنفس نفسا ولا أكل أكلة ولا شرب شربة ولا تنعم بأي نعيم في هذه الحياة الدنيا إلا وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى به، هذا كله في الدنيا، وأما في الآخرة فالله عز وجل خص برحمته أهل الإيمان، أما الكفار فقال الله عز وجل في شأنهم فأولئك يئسوا من رحمتي. أولئك في الآخرة لا ينالهم أي حظ أو نصيب من رحمة الله سبحانه وتعالى. والأقرب والله أعلم أن يقال إن الفرق بين الرحمن والرحيم هو أن الرحمن لوحظ فيه عظمة الصفة، وأما الرحيم فلوحظ فيه كثرة المتعلق. الرحمن على وزن فعلان، وذلك دال في اللغة العربية على الامتلاء، ولذلك فرق بين غاضب وغضبان، ها، وجائع وجوعان، لأن هذا البناء في اللغة يدل على ماذا؟ يدل على الامتلاء. إذن هذا دليل على بلوغ رحمة الله سبحانه وتعالى الغاية. فالله عز وجل متصف برحمة عظيمة جدا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أما الرحيم فيدل على كثرة متعلقات رحمته وكثرة ما ينال رحمة الله جل وعلا من مخلوقاته، والأمر على كل حال قريب. يقول المسلم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. انظر إلى هذه الثناءات المتتالية: مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، قراءتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا مالك يوم الدين، والله جل وعلا ملك يوم الدين، فهو المالك وهو الملك. المالك من الملك، وهو الاختصاص بالشيء ونيل منافعه. هذا القلم أنا مالكه، يعني أنا أختص به ولا أسمح ولا يمكن لأحد أن يأخذه، صح ولا لا؟ لأنه ملكي أنا أختص به وبمنافعه. أما الملك فمن له الملك، وهو السياسة وتدبير الأمر والنفوذ والسلطة. والله جل وعلا هو الملك، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. إذن الله عز وجل مالك كل شيء، فكل شيء الله عز وجل هو مالكه حقيقة، وما ملك أحد من مخلوقاته شيئا إلا بتمليك الله جل وعلا له، وهو تمليك قاصر مؤقت. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول في شأن المال؟ قال: وآتوهم من ماذا؟ ها؟ من مال الله الذي آتاكم. إذن المال مال الله جل وعلا، وكل شيء فهو لله جل وعلا، فالسماوات والأرض وما فيها ملك لله جل وعلا. فالله ملك كل شيء، كما أنه ملك كل شيء. قد يقول قائل: وما وجه التخصيص بيوم الدين الذي هو يوم القيامة؟ وسمي يوم القيامة بيوم الدين لأن الدين هو الجزاء، وذلك اليوم هو يوم الجزاء. ألا يجازى الإنسان على عمله قبل يوم الدين؟ نقول: نعم، في الدنيا هناك جزاء، يجازى الله عز وجل كلا جزاء بما يشاءه سبحانه وتعالى في الدنيا، لكن يتمحض الجزاء، بمعنى الجزاء الكامل سيكون يوم الدين. أما في الدنيا فينال الإنسان قسطا من الجزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يجازى عليها في الدنيا ويدخر له في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا لقي الله لم تكن له حسنة يجزى بها. إذن الجزاء يتمحض يوم الدين، فهو يوم الجزاء الكامل التام، يوم توفى كل نفس ما كسبت. وقال أهل العلم إن نسبة الملك أو الملك لربنا جل وعلا في ذلك اليوم، لأنه في ذلك اليوم يتمحض الملك والملك لله تبارك وتعالى لا شريك له. كل ملك للإنسان فإنه يزول ويضمحل، يوم القيامة يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين إلى موقف الحساب والجزاء، وصفتهم أنهم حفاة بلا نعال، عراة بلا ملابس، غرل بمعنى غير مختونين، بهم، بهم يعني ليس معهم شيء، كل ما كانوا يملكونه تركوه وراء ظهورهم في الدنيا، وأقبلوا على الله عز وجل في ذلك اليوم وهم لا يملكون شيئا. كذلك الملك، والدنيا فيها ملك، والله جل وعلا يؤتي ملكه من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، لكن هذا أيضا يضمحل يوم القيامة ويتفرد الله سبحانه وتعالى بالملك. ولذلك ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقبض السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى ويهزهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الشاهد أنه في ذلك اليوم العظيم يتجلى ملك الله ويتجلى انفراده سبحانه وتعالى بالملك والملك، فهو مالك يوم الدين، وهو ملك يوم الدين جل وعلا. ثم قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ معي هنا أن أسلوب الكلام قد انتقل من أسلوب الغائب إلى أسلوب الخطاب، أليس كذلك؟ يعني ما قال إياه نعبد وإياه نستعين كما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لكن هنا أصبح الأسلوب فيه انتقال إلى أسلوب الخطاب. وهذا قال أهل العلم إيذان بالدعاء، لأن قوله إياك نعبد وإياك نستعين مقدمة وتمهيد بين يدي الدعاء الذي يأتي بعده، والدعاء يناسبه أسلوب الخطاب، الدعاء يناسبه أسلوب الخطاب، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا يا الله. انظر ما في هذا من تذلل لله سبحانه وتعالى ومراعاة لمقام الأدب مع الله جل وعلا. قال إياك نعبد وإياك نستعين. عندنا هنا مباحث كثيرة. قال إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هذا الأسلوب يفيد الحصر والقصر، يعني العبادة لله لا لغيره، كأن المسلم يقول اللهم إني أعبدك ولا أعبد غيرك، لأن تقديم إياك تقديم ما حقه التأخير، تقديم المفعول هنا وحقه التأخير، هذا يفيد الحصر والقصر، أعبدك ولا أعبد غيرك، فيفيد أن المسلم يوحد الله سبحانه وتعالى ويفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالاستعانة. ولاحظ كيف أنه كرر قوله إياك، ما قال إياك نعبد ونستعين، إنما قال إياك نعبد وإياك نستعين، تأكيد للاختصاص والحصر والقصر في العبودية والاستعانة، أن تكون لله وحده لا شريك له في ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا سؤال يرد، ما وجه تقديم العبادة على الاستعانة؟ يسأل هذا السؤال أهل العلم ويجيبون على ذلك، لما قال إياك نعبد وما قال إياك نستعين وإياك نعبد؟ ما وجه تقديم إياك نعبد على إياك نستعين؟ ذكرت هنا أقوال. من أهل العلم من قال إن العبادة مطلوبة طلب الغايات، والاستعانة مطلوبة طلب الوسائل، والغايات مقدمة على الوسائل، فقدم إياك نعبد على إياك نستعين. وقال بعض أهل العلم إن قول إياك نعبد متعلق باسم الجلالة الله، لأن اسمه الله بمعنى المألوه يعني المعبود، فالله هو المعبود. وإياك نستعين متعلق باسمه الرب، فلما قدم في أول الكلام اسم الجلالة الله على الرب ناسب أن يقدم إياك نعبد على إياك نستعين. هذا وجه. وقال بعض أهل العلم إنه قدم إياك نعبد وأخر إياك نستعين قطعا لغرور العبد، بمعنى أنك يا أيها العبد تنبه أنك لن تعبد الله إلا بإعانته، فناسب أن يذكر المسلم بضرورة استعانته بالله جل وعلا، لا يأخذك الغرور، وأن العبادة تقوم بها من ذاتك ومن نفسك، ولست بحاجة إلى الله جل وعلا في ذلك. حذار يا عبد الله، الله جل وعلا لم يعبد ولن تعبده حتى يعينك على ذلك. فإذا قلت إياك نعبد ذكر نفسك بأنك لن تعبده حتى يعينك، ولذلك تسأل الله عز وجل أن يعينك. وكأن قوله إياك نعبد كالتوسل لله جل وعلا، هذا وجه آخر، كأن العبد يقول يا الله عبدتك فأعني. إذن هذه أوجه، والله أعلم بحكمته سبحانه في تقديم هذا على هذا، ولكنها أمور ينبغي ويحسن أن يلاحظها المسلم حينما يتلو هذه السورة العظيمة، إياك نعبد وإياك نستعين. قد يقول قائل وما وجه الجمع هاهنا؟ لما لم تكن أعبد وأستعين، إياك أعبد وإياك أستعين؟ قال أهل العلم إن هذا فيه مزيد ثناء على الله، وذلك أن المسلم كأنه يقول يا الله أنت قد عبدك الجماعات من الناس واستعان بك الجماعات من الناس. تلاحظ كيف أن المقام وإن كان قد انتقل من مقام الثناء إلى مقام الدعاء، إلا أن المسلم لا يجد فرصة يثني بها على الله عز وجل إلا اهتبلها وإلا اقتنصها. وقال بعض أهل العلم قال إياك نعبد وإياك نستعين لمراعاة مقام الأدب مع الله. فرق بين أن تقول يا الله أنا أعبدك وأن تقول أنا واحد من عبيدك. انظر حينما تقول يا الله أنا واحد من عبيدك، يعني أنا محتاج إليك ولكن أنت لست محتاجا إلي، فغيري كثير يعبدك لكن ليس لي معبود إلا أنت. ولمح هنا أهل العلم إلى أمر لطيف، ألا وهو كأن في هذا تنبيها على صلاة الجماعة، لأن هذه السورة أهم وأولى وأوجب وقت تتلى فيه أين؟ في الصلاة، أليس كذلك؟ ولذلك إذا تلاها الإنسان يذكر نفسه أن صلاته الأولى والأحق والأجدر أن تكون مع إخوانه المسلمين، فيناسب أن يقول حينها إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك الشريعة في جملة كبيرة من العبادات كانت تدعو إلى أن يتعبد الإنسان لله جل وعلا مع إخوانه المسلمين، فالصلاة شرع فيها الجماعة، والصيام الناس تصوم مع بعضها والناس تفطر مع بعضها، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، الحج الناس كلها تحج مع بعض في مكان واحد وفي زمان واحد. إذن مراعاة أن يكون الإنسان مع إخوانه المسلمين يشدون من أزره ويشد من أزرهم، يتعاون وإياهم على البر والتقوى، هذا مقصد من مقاصد الشريعة. إياك نعبد وإياك نستعين، تلحظ هنا أن المستعان به ما ذكر، أستعين بك يا الله، لكن على أي شيء؟ أنت حينما تقول أنا أستعين، من يسمعك ينتظر إيش؟ أن تكمل الجملة، صح ولا لا؟ أنا أستعين، طيب تستعين بماذا؟ تستعين بالله، على أي شيء؟ ها هنا قال أهل العلم حذف المستعان عليه لإرادة التعميم، يعني كأن المسلم يقول يا الله أنا أستعين بك في كل شيء وعلى كل شيء، في كل صغير وكبير أنا لا غنى لي عن إعانتك، أستعين، أستعين يعني أطلب العون، وأولى وأحق ما طلب العون عليه هو بلوغ مرضاة الله جل وعلا. كثير من الناس يخطر بباله إذا ذكرت الاستعانة والتوكل والتفويض لله جل وعلا، يخطر بباله ما يتعلق بأمور الدنيا وأرزاقها وما إلى ذلك، وهذا خير وحق، ولكن أولى وأحق ما استعنت بالله عز وجل عليه وتوكلت على الله عز وجل في شأنه هو عبادة الله جل وعلا، فإنك لا يمكن ومستحيل أن تعبد الله عز وجل مثقال ذرة إن لم يعنك الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولذلك المسلم إذا دعي بالدعوة العظيمة التامة إلى أن يصلي، إذا طرق سمعه حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا يجيب؟ أجيب يا جماعة، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظ كيف أنه يتخلى ويتبرأ عن حوله وقوته وكل شيء إلى حول الله عز وجل وقوته، كأنه يقول يا الله أعني، أنا لا يمكن أن أصلي ولا يمكن أن أعبدك إن لم تكن أنت يا الله الذي تعينني على ذلك. حذاري أن يأخذ الإنسان شيء من الغرور، يغتر بنفسه بعبادته بإيمانه، يظن أن منه شيء، كلا يا عبد الله، فالأمر لله وحده لا شريك له، وأنا وأنت ليس منا شيء وليس إلينا شيء، إنما هو عون من الله تبارك وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إياك نعبد وإياك نستعين، الدين كله مجموع في هاتين الكلمتين، إياك نعبد وإياك نستعين. والناس منقسمون في هذا المقام العظيم إلى أربعة أقسام: إياك نعبد وإياك نستعين. الناس منقسمون فيهما إلى أربعة أقسام. من الناس من حقق إياك نعبد لكنه قصر في إياك نستعين، عنده عبادة وعنده نشاط لكن عنده نقص في الاستعانة والتوكل والتفويض والثقة والاعتماد على الله تبارك وتعالى، وهذا فاقد للتوفيق محروم والعياذ بالله. ومن الناس، وهذا القسم الثاني، من حقق إياك نستعين لكنه حرم الأولى، حرم الجملة الأولى، ما حقق إياك نعبد. كثير من الكفار عندهم توكل على الله عز وجل واستعانة به لكنهم ضيعوا إياك نعبد. والقسم الثالث من ضيع الأمرين، فالاستعانة عنده بالله ولا عبادة عنده لله، وهذا في شر حال، وهذا أسوأ الناس. أما القسم الرابع فأهل التوفيق والسعادة الذين حققوا صدقا إياك نعبد وإياك نستعين، عبدوا الله العبادة الصادقة واستعانوا بالله عز وجل الاستعانة الكاملة، فهؤلاء قد حيزت لهم السعادة ووفقوا أيما توفيق. إذا تلوت يا عبد الله إياك نعبد وإياك نستعين فحذاري أن تكون ممن ينطق بلسانه ما يكذبه عمله. مع الأسف الشديد كثير من الناس يلهجون بإياك نعبد وإياك نستعين كل يوم أقل شيء 17 مرة. سبحان الله العظيم، عجيب. هذا واعظ عظيم يتكرر على قلب الإنسان، عجيب أن لا يتعظ. يتلو إياك نعبد وإياك نستعين ولكنه مع الأسف الشديد ربما صرف شيئا من العبادة لغير الله. يا عبد الله إياك نعبد حجة عليك، كيف تعاهد الله فتقول يا الله أعبدك ولا أعبد غيرك وأنت تدعو غيره وأنت تستعين بسواه وأنت تذبح للجن وأنت تطوف بالقبور تتقرب إليها؟ سبحان الله العظيم، أين إياك نعبد وأين إياك نستعين؟ أتكذب بإياك نعبد وإياك نستعين؟ حذار يا عبد الله من هذا المقام العظيم الذي وقع فيه من حرم التوفيق والعياذ بالله، لأنه فرط في أمر الله فخلى الله عز وجل بينه وبين نفسه، ونفسه لا تهديه إلا للشر وإلا للقبيح. إياك نعبد وإياك نستعين، عبادتك كلها يجب أن تكون لله جل وعلا، والعبادة ضابطها كل ما أحبه الله وشرعه لعباده. قال أهل العلم: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يرضاه لعباده يعني يشرعه لعباده، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادات تنقسم، هناك شيء باطن: محبة وخوف ورجاء وتوكل وإخلاص وإخبات إلى غير ذلك، هذه عبادات باطنة. وهناك عبادات ظاهرة: صلاة وصوم وزكاة وحج وذكر وجهاد إلى آخره. إذن كل هذه يجمعها كلمة عبادة، هذه حق لله عز وجل خالص، والله جل وعلا يغار على حقه، الله جل وعلا يجب أن يوفى حقه وحقه علي وعليك أن نعبده ولا نشرك به شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولذلك متى ما قصر الإنسان في هذا الحق فصرف شعبة من هذا الحق لغير الله جل وعلا، الله عز وجل يتخلى عنه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله جل وعلا لا يجازيه على ذلك شيئا. إذن الشرك بالله عز وجل أكبر جريمة تقع على وجه الأرض، لا يوجد جريمة على وجه الأرض أكبر من الشرك، والله إنها لأكبر من القتل، وأكبر من الزنا، وأكبر من السرقة، وأكبر من الرشوة، وأكبر من كل جريمة على وجه الأرض. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. صورة مرعبة هذه التي يصفها الله عز وجل لنا. إذن المسلم يجب أن يضع بين عينيه هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه مهمتك في الحياة، هذه وظيفتك في الحياة، هذه الغاية التي خلقك الله من أجلها. لا أكل ولا شرب ولا زواج ولا وظيفة ولا مال ولا شيء. حقيقة التي يجب أن لا تغفل عنها أن تكون نصب عينيك، هي أن الله عز وجل خلقك لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا بعدها أعظم دعاء وأهم دعاء، هذا الدعاء أهم المطالب وأشرف المواهب: اهدنا الصراط المستقيم. لما كان أعظم دعاء توسل العبد إلى ربه في شأنه بأعظم توسل، تدري ما هو أعظم توسل؟ أمرات: الثناء على الله بأسمائه وصفاته وحمده، والثاني التوسل إلى الله جل وعلا بعبادة الإنسان وفقره إلى الله. اعلم يا عبد الله أنهما توسلان لا يرد الدعاء معهما أبدا. أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وأن تتوسل إلى الله بعبادتك له وفقرك إليه. وهذه السورة شاهد عظيم على ذلك. أعظم دعاء: توسل العبد إلى الله عز وجل في شأنه بأعظم وسيلة. وهذا يفيدنا يا إخواني أن نعلم التوسل المشروع. انظر، هذا الذي قدم الإنسان به بين يدي دعائه يتوسل إلى الله عز وجل به: أولا حمد الله وأثنى على الله بذكر أسمائه وصفاته، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم عقب بالتوسل الثاني وهو: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا هو التوسل المشروع، أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وبعملك الصالح. أما ما يفعله كثير من الناس من التوسل بالجاه: اللهم بجاه فلان، أو بالذوات: اللهم بفلان بولي أو نبي، هذا أمر محدث ما جاء في كتاب الله ولا جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحري بالمسلم أن يكون وقافا عند كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا سؤال وطلب للهداية. ما هي الهداية؟ الهداية كما قلت لك أعظم مطلوب. هذا المطلوب هو العلم بالحق مع قصده وإيثاره والثبات عليه. انتبه، حقيقة الهداية تدور على هذا الأمر. حينما تقول اهدنا يعني أسألك يا الله الهداية. الهداية العلم بالحق، وهذا وحده لا يكفي، بل لابد من أن تضم إليه أن تسأل قصد الحق وإيثاره على غيره والثبات عليه. وهذا الذي ذكرته لك يجمع نوعي الهداية. فالهداية جاءت في كتاب الله قسمان: هداية التوفيق وهداية الدلالة. هداية الدلالة حينما تقول اهدنا يعني عرفنا وبين لنا. والله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يكون الحق ظاهرا، ولكي يرشد إليه، يرشد إليه هؤلاء الأنبياء وكذلك الدعاة إلى الله جل وعلا. وأعظم من قام بذلك، أعظم الهادين في ذلك هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم الهادين من الخلق. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما النوع الثاني فهو هداية التوفيق، قصد الحق وإيثاره والثبات عليه. وهذا أمر يختص الله عز وجل به ولا يشركه فيه أحد. هذا الذي فيه قذف الحق في القلب والتوجه إليه وإيثاره على غيره، ثم أن يثبت عليه الإنسان إلى أن يتوفاه الله جل وعلا، هذه الهداية يختص الله عز وجل بها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمسلم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم يريد الأمرين: يريد أن يرشد ويدل ويعرف ويعلم، لا يريد أن يكون في التباس. كثير من الناس ممن ما شاء الله عز وجل أن يهديهم هذه الهداية، الأمور عندهم ملتبسة ومضطربة، ولا يتبصر ولا يعرف ما هو الحق من الباطل. لكن أنت تسأل الله أن ينير لك الطريق وأن تعرف الصواب في كل شيء، ثم بعد ذلك هذا القدر لا يكفي. العلم لا يوجب قصد الحق، العلم وحده لا يوجب قصد الحق، وإلا لكان اليهود أعظم الناس هداية، صح ولا لا؟ الذين آتيناهم الكتاب ماذا؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، على يقين 100% يعرفونه باسمه ورسمه وصفته عليه الصلاة والسلام، أنه رسول من عند الله حقا وأن دينه حق. لكن علمهم بهذا أوجب اتباعهم الحق؟ الجواب لا. إذن هناك قدر آخر، وهو أن يهدي الله عز وجل القلب بأن يوفقه إلى إيثاره وقصده مع الثبات عليه. وتلاحظ يا رعاك الله هنا أن الإنسان يسأل الله الهداية، لأنه لا يمكن أن تهتدي لولا أن الله عز وجل يهديك، مستحيل. والله لو بذلت كل غال ورخيص، لو عملت ما عملت من اجتهاد ورياضة نفسانية وصوم جوع، فعلت كل شيء، والله عز وجل ما شاء لك الهداية، مستحيل أن تهتدي. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الهداية من الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن الهداية من الله وحده، من يهدي الله فهو المهتدي. إذن إذا كانت الهداية من الله فهذا يورث في القلب الخوف، يخاف الإنسان أن ينصرف قلبه، أن يحرم هذه النعمة التي لا يملكها أحد إلا الله. ثانيا أن يلجأ إلى الله بصدق. ولاحظ يا رعاك الله أن الله قال اهدنا الصراط المستقيم. قال أهل العلم الهداية اثنتان: هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. انتبه، كثير من الناس ربما لا يفهم إلا نوعا واحدا مع أنهما اثنان. هداية إلى الصراط هذا واحد، اثنان هداية في الصراط، بعبارة أخرى هداية أولية وهداية تفصيلية. أما الهداية الأولية فهي أن يهدي الله الإنسان إلى الدين الحق، إلى ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، إلى الذي لا يقبل الله عز وجل سواه. وما الذي لا يقبل الله سواه من الأديان؟ الإسلام. الله عز وجل لا يقبل دينا سواه. وهناك بعد ذلك هدايات تفصيلية. تدري ما هي هذه الهداية التفصيلية؟ قال أهل العلم هي أن يقوم الإنسان في كل وقت بما أمر به في هذا الوقت من علم أو عمل. وهذه الهداية لابد أن تكون تجديدية تتجدد، وإلا فإن الإنسان لن يعمل عملا صالحا. بمعنى أن حاجتك يا عبد الله إلى هداية الله مقرونة بنفسك. بمعنى كل خطوة في طريق الحق، كل عمل صالح تريد أن تقوم به، أنت فيه بحاجة إلى هداية خاصة. ولذلك كم من الناس من يوفق إلى عمل صالح ولا يوفق إلى عمل آخر، لما؟ الله هداه إلى الأول وما هداه إلى الثاني. تظن أن المسألة راجعة إلى قوتك وذكائك وحصافتك؟ لا يا عبد الله، الله عز وجل هو الذي يهديك. ولذلك قد تجد الإنسان يهدى إلى أن يصلي صلاة الفرض، يصلي الفريضة، لكن هناك سنة بعدية بعدها ما ينشط لها، يقوم ويخرج وينشغل بالدنيا، لا يصلي السنة. سؤال لماذا؟ الجواب الله هداه أولا وما هداه ثانيا. لما خذله الله عز وجل؟ إن منع هدايته فاعلم أن هذا منه عقوبة، والعقوبة من الله عدل، بمعنى أن الله عز وجل يعاقب على سيئة تقدمت بحرمان التوفيق إلى طاعة تأخرت بسبب ذنب تقدم. الله عز وجل يحرم الإنسان من أن يعمل عملا صالحا، يتيسر له باب خير، عنده خير في جيبه، في أموال، في فرصة للصدقة، ما يتصدق، ليه؟ حرم. ما هداه الله إلى هذه الهداية التفصيلية الجزئية، تيسر له سبب، قام هو في الليل قائم مستيقظ لكن ما يقوم. لما حرم التوفيق إلى هذه الهداية؟ ولذلك إذا علمت يا رعاك الله هذا المعنى، أدركت حاجتك إلى هذا الدعاء. بعض الناس يقول لما يكرر الإنسان هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أقل شيء في اليوم يدعو به 17 مرة، لما؟ وأنا مع ذلك يقول أنا مسلم، أنا مهتدي، كيف أنا مهتدي وأقول اهدنا؟ هذا ظن أن الهداية هي ماذا؟ الهداية الأولية، أن يهدى إلى الإسلام وغيره قد خذل والعياذ بالله، هذا حق ولكن ليس هو كل شيء. هذه هداية إيش؟ إلى الصراط، وبقي بعد ذلك هداية في الصراط. هذه الهدايات التفصيلية، بمعنى كل عمل صالح أنت بحاجة إلى أن تهدى فيه على وجه الخصوص، كل معصية أن تحجز عنها وتبتعد عنها أنت بحاجة إلى هداية من الله عز وجل خاصة. ولذلك استهدي الله جل وعلا، اسأل ربك الهداية. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اهدنا الصراط المستقيم. لاحظ معي أنه قال الصراط، الألف واللام هنا للعهد الذهني، يعني الصراط المعروف. والصراط في اللغة هو الطريق، ووصفها هنا بوصف وهو إيش؟ الاستقامة، يعني ما فيه اعوجاج. كلام المفسرين في كلمة الصراط المستقيم كثير، خلاصته أن الصراط المستقيم هو ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، هو الإسلام بأركانه وأعماله، هو الإيمان بأركانه وأعماله، هو الإحسان. كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشمله هذه الكلمة. ما هي؟ الصراط المستقيم. ولاحظ معي رعاك الله أن الله جل وعلا وصف الصراط بأنه مستقيم، يعني طريق وإيش؟ مستقيم، يعني ليس فيه اعوجاج. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود خط في الأرض خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أقول الطريق المستقيم فيه ميزتان. أي طريق مستقيم فيه ميزتان. الأولى أنه الأقرب. الطريق المستقيم كما يقول علماء الهندسة والرياضيات أقرب طريق بين نقطتين، صح ولا لا؟ إذن أقرب شيء هو الطريق المستقيم. ثانيا سهل يسير ما فيه تعقيد، لا تحمل هم الطريق إذا كان ماذا؟ طريقا مستقيما. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، أن هذا الطريق المستقيم الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ربه يوصلك إلى الحق والخير وإلى رحمة الله وجنته بأيسر سبيل وأقرب وسيلة، بعكس غيره المسكين الذي لم يوفق إلى سلوك الطريق المستقيم الحق الذي نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه إلى الأمة. كثير من الناس ما اهتدى إليه، أخذ بنيات الطريق يمين وشمال ويتعرج به الطريق ويصعد ويهبط ويتعرض لمعاطب وإلى مخاطر. لما؟ ما سلك الطريق الواضح السهل المختصر. ما هو؟ السنة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله فسر هذه الكلمة الصراط المستقيم، قال: نهج أهل السنة. نهج أهل السنة، أهل السنة والجماعة يعني الذين سلكوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، التفتوا لمحدثات وإلى بدع وإلى أمور جديدة تدخل في الدين كأنه ناقص والإنسان يقول أنا أكمله. لا، لزموا الدين العتيق والأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، به وبه فقط تكون النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحاب هذه السبل يمين وشمال، هؤلاء أصحاب الفرق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما، حتى إنها فاقت فيه افتراق اليهود والنصارى. اليهود افترقوا على كم؟ 71. النصارى افترقوا على كم؟ 72 فرقة. أما هذه الأمة زاد تفرقها، قال: وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة. طيب ما النتيجة؟ قال: كلها في النار إلا واحدة، 72 متوعدة بالنار، واحدة فقط هي الناجية. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا هو الطريق المستقيم باختصار: كتاب وسنة، لزوم القرآن ولزوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتعبد لله إلا بذلك. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا تسلك ذات اليمين وذات الشمال، خلك في الطريق الواضح السهل اليسير وصلك إلى المقصود بأيسر سبيل، والنتيجة أن تكون إلى جنات النعيم. اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعمت عليهم، هذا تعريف توضيح. ما هو هذا الصراط؟ هذا الصراط هو الذي سلكه من؟ الذين أنعم الله عليهم. كأنه يقول لنا: اعلموا أن الهداية أعظم نعمة من الله، ولذلك سلكها الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا كما قال أهل العلم كأنه من قبيل التوسل إلى الله، كأن الإنسان يقول: يا الله أنعمت عليهم فأنعم علي، يا الله أتوسل إليك بكرمك وجودك فقد أكرمتهم فأكرمني كما أكرمتهم. صراط الذين أنعمت عليهم. ثم زاد الأمر توضيحا فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الطريق التي هي الصراط المستقيم مخالفة للنهج الذي أخبر الله عز وجل عن أن أهله مغضوب عليهم وضالون. وجاء تفسيره المغضوب عليهم والضالين من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. لما؟ اليهود علموا الحق لكنهم ما عملوا به، والنصارى عملوا بجهل، عملوا بلا علم. ولذلك الذين أنعم الله عليهم الموفقون الذين جمعوا بين هذه الأمور الثلاثة، بين العلم والعمل والهداية. هداهم الله عز وجل إلى الحق فعلموا وعملوا. ولذلك لا يوفق إلا من رزقه الله عز وجل توفيقا وهداية وعلم وعمل. أهم ما عليك هو أن تسلك هذه السبيل، أن تعمل، أن تحرص على أن تعلم الحق، ثم أن تحرص على أن تعمل بالحق. إذا كانت أسباب العلم متيسرة وأنت مقصر، عندك حذق وعندك علم واسع بكل شيء إلا دينك، فأنت مقصر وأنت على شفا هلكة. القدر الذي لا تسامح به العلم الذي يصح به اعتقادك ويصح به عملك الواجب، القدر لا تسامح فيه، لا بد من أن تحرص على تعلم. وأسباب العلم ولله الحمد في هذا الزمان متيسرة. ثم أن تعمل بهذا الذي علمت. أما أن تحوز علما ثم لا تعمل به فهذا حجة عليك وليس حجة لك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من أهل العلم والعمل والهداية والإخلاص، كما نسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.